حفظه الله، ومنهم الغلاة في باب القدر كم آثروا الفحش فعاشوا في خطر، فمنهم النافي ومنهم مجبر وكلهم لقيله ينتصر. فقد فقدوا الدليل من علم الأول، وخاب ظنهم وسعيهم بطل بسبب البعد عن القرآن وسنة الهادي الدليل الثاني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحث القدر تولى الله تبارك وتعالى بيانه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب على المسلم أن يقوله في باب القضاء والقدر. قال الله تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والآية دليل صريح على أن الله تبارك وتعالى قد قدر المقادير وخلق الخير والشر وقدرهما، فلا محيص من وقوع كل شيء وفق ما كتب في الأزل في اللوح المحفوظ الذي قال الله فيه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: وكل شيء عنده بمقدار. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكل من أدوات العموم، فكل خير أو شر فهو مقدر من الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذه أدلة ثبوت القدر من خير وشر وقليل وكثير وظاهر وباطن. وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب القدر، إثباته كما جاء في نصوص الآيات ونصوص الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأعمال كلها بقضاء وقدر، ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر كله بقضاء وقدر، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. غير أن الناس في هذا الباب طرفان ووسط، وخير الأمور أوسطها. الطرف الأول فرقة ضالة تسمى القدرية، وهم نفاة القدر، إذ يعتقدون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأنه لا قدر، وأن الأمر أنف، والعباد يخلقون أفعال أنفسهم. لذا جاء في الأثر بأن أصحاب هذه العقيدة الفاسدة مجوس هذه الأمة، وذلك أن المجوس الكفار قالوا بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، فجعلوا النور خالق الخير والظلمة تخلق الشر، فجعلوا مع الله خالقين. والقدرية جعلوا مع الله خالقين متعددين لا حصر لهم في قدرة المخلوق، إذ جعلوا كل واحد يخلق فعل نفسه من الخلق، وهذا ضلال مبين واضح، إذ أن الله الذي هو الخلاق العليم هو الذي خلق العبادة وخلق أفعالهم على اختلاف أنواعها، والله خلقكم وما تعملون. وانقسمت هذه الفرقة إلى فرقتين، إحداهما قالوا إن الله لم يخلق ولم يقدر خيرا ولا شرا، والثانية قالوا إن الله يقدر الخير لأنه يحبه ولا يقدر الشر أبدا، ويتأولون نصوصا من القرآن الكريم بدون علم، فاقترفوا إثما على إثم، قالوا في القرآن بغير علم، وقالوا بمعتقد فاسد ترده نصوص الكتاب والسنة من أن الله لا يقدر خيرا ولا شرا، أو يقدر الخير ولا يقدر الشر. وتقابل هذه الطائفة الطرف الثاني المجبرة أو الجبرية، وهؤلاء معتقدهم أن العبد مجبور على أفعاله وأنه مسلوب القدرة والاختيار، وأن الفاعل الحقيقي هو الله، وهؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا، إذ نسبوا إلى الله عز وجل أفعالا لا يجوز أن تنسب إليه فعلا، ولكن تنسب إليه خلقا وتقديرا وإيجادا. فقالوا العبد مجبور، وضربوا له أمثلة، قالوا ما مثل العبد إلا كمثل الشجرة التي تأتي إليها الرياح فتميلها يمنة ويسرة بدون اختيار، وقالوا مثله كمثل الهاوي من أعلى إلى أسفل ليس له اختيار. هؤلاء الجبرية، وحكموا بأن الفاعل لكل شيء هو الله، ويلزم على قولهم أن الله يعذب العصاة وهو ظالم لهم، حكم على الكافر بالكفر وأرغمه عليه وجبره، وبالفاسق بالفسق، وبالأهل المعاصي بمعاصيهم جبرهم عليها، ثم هو يعذبهم عليها، هذا من لازم قول الجبرية. والله تبارك وتعالى نزه نفسه عن إرادة الظلم وعن الظلم بقوله وما الله يريد ظلما للعالمين، وما الله يريد ظلما للعباد، وقال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، وقال عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إلى غير ذلك. فهذان طرفان، وأهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين هذين الطرفين وبين هاتين الضلالتين، هداهم الله للقول الحق فقالوا إن الخير والشر ينسبان إلى الخالق جل وعلا تقديرا، خلقا وتقديرا، فالله خالق كل شيء وله الحكمة في ذلك وله الحكم أولا وآخرا، لا اعتراض على أحكامه ولا على أقداره ولا على قضائه، فمن اعترض على شيء من ذلك فهو كافر بالله تبارك وتعالى. وينسبان إلى العبد المكلف عملا وكسبا، فالعبد عامل ويكسب ويكتسب كما قال الله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من أعمال الخير وعليها ما اكتسبت من أعمال الشر. فنسب الله عز وجل الكسب والاكتساب إلى النفس، وهذا هو الحق، مع الإيمان أن الله أعطى المكلفين قدرة واختيارا، قدرة على فعل الخير والشر، وهو الابتلاء الذي قال الله فيه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه بالخير والشر، وأعطاهم علما أوحاه الله عز وجل إلى رسله وأنبيائه الذين ختمهم الله عز وجل بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم نبي بعث وخير رسول أرسل. بيّن لهم ما يجب عليهم لله تبارك وتعالى من فعل الطاعة وترك المعصية، وبيّن الطاعات تبيينا مفصلا في القرآن الكريم والسنة النبوية، وبين أنواع المعاصي وحذر منها، بين الطاعات وأرشد إليها، وبين ماذا يترتب على فعل الطاعة من خيري الدنيا والآخرة، وفوق ذلك رضا الرب تبارك وتعالى، وبين المعاصي وما يترتب عليها من العقوبات العاجلة والآجلة، وأعطى العباد قدرة واختيارا ليفعلوا الخير ويتركوا الشر، وأعطاهم قدرة ليفعلوا الشر، وهذا هو الابتلاء. فمن فعل الخير فبفضل الله ورحمته ثم بكسبه، ومن فعل الشر فبعدل الله وحكمته ثم بكسبه، وعلى هذا الأساس يتم الجزاء على الأعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والله تعالى لا يسوي في الجزاء بين أهل الإسلام والإيمان والإحسان وبين أهل الكفر والفسوق والعصيان، لا يسوي بين هؤلاء وهؤلاء، كما قال عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إنكار على الكفار ومن تشبه بهم الذين ظنوا بأن الله أعطاهم في الدنيا، أعطاهم الخير في الدنيا ومن متاع الحياة، وسيعطون في الآخرة أكثر من ذلك وهم على إجرامهم وفسادهم. فأنكر الله عليهم بقوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. والجواب لا يمكن أن يكون ذلك، لأن الله عز وجل حكم عدل يضع الأشياء في مواضعها وسمى نفسه الحكيم، فوجب على كل مكلف من عالم الإنس والجن أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن الله قد قدر الأشياء وفرغ منها، والناس عاملون وفق ما قدر الله وقضى، ولا يجوز لأحد أن يشك أو يعترض فيقول لماذا قدر الله الكفر على الكافر والنفاق على المنافق والمعصية على العاصي ثم جعله وقودا لنار جهنم. لا يجوز لأحد، لأن الله أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، يضع الأشياء في مواضعها، خلق الجنة وخلق لها أهلا، وقد أجمل عليهم وختم على أسمائهم وذواتهم، لا يزيدون ولا ينقصون، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم لا يزيدون ولا ينقصون قد أجمل عليهم. إذن فالأمر لله والحكم لله تبارك وتعالى، والمسلمون عموما وطلاب العلم خصوصا عليهم أن يوغلوا في باب القدر برفق، يعني يسيرون على نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ويدعوا قول القدرية النفاة لأفعال الله عز وجل، وقول الجبرية الغلاة في إثبات الأفعال ونسبتها إلى الله ورفع اللوم عن المكلفين الذين يعملون المعاصي ويعملون الطاعات، بل كل عامل يجازى من جنس عمله، كما قال الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. هذا خلاصة كلام أهل العلم في الكتاب والسنة في باب القدر الذي يعتبر شأنه عظيم. والفرقة القدرية نشأت من العراق، تزعم هذا الفكر المنحرف رجل يقال له معبد الجهني وآخر غيلان الدمشقي، ونشراه في الناس فاستنكره بعض الموفقين عند سماعه، استنكروا هذا الفكر وهو القول بأن الله تبارك وتعالى لم يقدر شيء وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم. فانطلق اثنان من العراق إلى الحجاز ليسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الباب العظيم وهذا الفكر الذي سمعاه من أهل الانحراف، قيلان الدمشقي ومعبد الجهني. فوجد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مكة، فاكتنفا، يعني كل واحد من جهته عن يمينه وعن يساره، كل واحد يريد أن يسأله، فسأله أحدهما فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إن قوما يتكفرون العلم ويزعمون ألا قدر. فغضب عبد الله بن عمر وقال: أعلموهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه ذلك حتى يؤمن بالقدر خيره وشره علوه ومره، وذلك لإيمانه الراسخ بقضاء الله وقدره، فوجب العمل فعل الطاعة وترك المعصية، ووجب الإيمان بالقضاء والقدر على ما جاء في نصوص الكتاب والسنة الكريمة، والله أعلم. نعم.
معنى حديث القدر سر الله، صحيح الحديث؟
راجع إن شاء الله.
وفي نصوص الوعد والوعيد لم يسلكوا كأمة التوحيد، بل إن في الوعد لفرقة غلت، تفسر النص بحسب ما رأت، تظن ظنا بإصابة الهدى، فخانها الفهم فأمست في ردى.
أعد.
وفي نصوص الوعد والوعيد لم يسلكوا كأمة التوحيد، بل إن في الوعد لفرقة غلت، تفسر النص بحسب ما رأت.
هذا إشارة إلى بيان فكر طائفتين من طوائف البدع والضلالات، وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وتقابلهم المرجئة. فالخوارج والمعتزلة غلبوا جانب نصوص الوعيد فحكموا بالكفر على كل عاصي، إن لم يتب ومات على المعصية كالزنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك من المعاصي، من مات على ذلك اتفقت المعتزلة والخوارج على أنه خالد مخلد في النار، ويتشبثون بنصوص الوعيد من مثل قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. واختلفت المعتزلة والخوارج في الحكم على العاصي في الدنيا، فقالت المعتزلة: هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا مؤمن. وقالت الخوارج: هو كافر، حلال الدم والمال والأرض. فاستوى حكمهم الدنيوي والأخروي بالحكم على العاصي بدون الشرك أنه كافر، وهذا ضلال مبين، لأنهم أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وكحديث صاحب البطاقة الذي له من الذنوب 99 سجلا ومعه من الحسنات لا إله إلا الله محمد رسول الله، فوزنت سيئاته وهذه الحسنة فطاشت السجلات وثقلت الحسنة فدخل الجنة، وهي من نصوص الوعد الكريم ولها نظائر. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد، ويحملون نصوص الوعد على ما يجب أن تحمل عليه من المعاني، ونصوص الوعيد على ما يجب أن تحمل عليه من المعاني. كذلك تقابل هاتين الطائفتين المرجئة، وأهل الإرجاء أصناف، أخبثهم الجهمية، فرقة سمى الجهمية الذين نفوا صفات الله وغلاتهم نفوا عن الله أسماءه وصفاته وأفعاله، قالوا في تعريف الإيمان إنه المعرفة فقط، سواء عمل أو لم يعمل، نطق بلسانه أو لم ينطق، فإذا عرف ربه فهو المؤمن كامل الإيمان، وهذا من الضلال المبين، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان إبليس من المؤمنين، لأنه عرف ربه وقال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، فعرف ربه أنه الخالق وأن بيده الأمر، ومع ذلك فهو مطرود ولعين ومن أهل النار وبئس القرار، بل إمامهم وخطيبهم في نار جهنم كما في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الآيات. فيلزم على قولهم على معتقدهم هذا أن إبليس من المؤمنين كما أسلفت، وهذا تكذيب للقرآن الكريم، لأن إبليس لعين ومطرود من رحمة الله بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة، إلا من شذك هذه الطائفة، وهم لا يقولون بإيمانه، وإنما هذا من لازم قولهم. والصنف الثاني فرقة سمى الكرامية، أتباع ابن كرام الذين عرفوا الإيمان بأنه النطق باللسان ولو كفر بقلبه فهو مؤمن، وهذا ضلال مبين. وطوائف أخرى كالأشاعرة ومرجئة الفقهاء لهم تعريف خاص للإيمان، قالوا هو نطق باللسان واعتقاد بالقلب، واختزلوا منه العمل فلم يدخلوا في مسمى الإيمان، ووافقوا أهل السنة فيما يتعلق بالعمل أنه أن المطيع ثاب والعاصي عاقب، ولكنهم أخطأوا وأبعدوا أنفسهم عن الحق الذي سلكه أهل السنة والجماعة بقولهم أن العمل ليس من الإيمان، وبهذا فارقوا أهل السنة والجماعة. وأما أهل السنة فعرفوا الإيمان بأنه نطق باللسان كالنطق بالشهادتين وغيرها من الأقوال الطيبة المفروضة والواجبة والمستحبة، واعتقاد بالقلب أي ما نطق بلسانه يعتقده بقلبه فيكون مؤمنا ظاهرا وباطنا، وعمل بالأركان أي بالجوارح على اختلاف أنواع الأعمال التي تعمل بالجوارح كالصلاة الزكاة والصوم والحج والعمرة وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر الأعمال. فهذه القيود لابد من توفرها. نطق باللسان، الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. كلما أكثر العبد من الطاعات فرائضها وواجباتها ومسنوناتها ازداد إيمانه وعظم، وكلما وقع في المعاصي أو قصر في الواجبات نقص إيمانه. لذا بنصوص القرآن والسنة يزيد الإيمان وينقص بأدلة نصوص الكتاب والسنة، وهذا هو الحق. قال الله تعالى في وصف المؤمنين الكمل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. إذا الإيمان يزيد بالطاعة عند سماع القرآن والإيمان به ومحبته، يزيد الإيمان. وهكذا قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فبنصوص محكمات تبين أن الإيمان يزيد بالطاعات كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وينقص بالمعصية كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. الحديث دليل على أن الإيمان ينقص بفعل المعاصي والتقصير في الواجبات، ونقصانه يتفاوت من عامل إلى آخر بحسب اقتراف المعاصي والتقصير في الطاعات، والناس متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، كما أنهم يتفاوتون في زيادة الإيمان بحسب أعمالهم. لذا قسم العلماء الإيمان إلى قسمين، إيمان مطلق ومطلق إيمان. فالإيمان المطلق هو لأصحاب الإيمان الكامل، الإيمان المطلق أصحابه أهل الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان أعم يدخل فيه ناقص الإيمان كأهل الفسق والمعاصي الذين نقص إيمانهم بسبب ذلك، يشملهم اسم الإيمان ولكن مطلق الإيمان. ومن هنا وجب الأخذ بما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الوعد والوعيد، فلا يكونون كالخوارج والمعتزلة ولا يكونون كالمرجئة على اختلاف طبقاتهم وأصنافهم، والله أعلم. لا أبدا، هو ليس لفظي، قالوا لفظي، اختلاف لفظي وليس لفظيا، بل هو لفظ ومعنى. وقد نبه على هذا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني، نبهوا على هذا بأن الاختلاف بين أهل السنة والجماعة حقيقة وبين مرجئة الفقهاء ومنهم الأحناف الذين لم يسلكوا مسلك أهل السنة والجماعة في هذا الباب، بأن الاختلاف معنوي، لفظي ومعنوي. هم يقولون باختزال العمل من مسمى الإيمان، وأهل السنة يقولون العمل من مسمى الإيمان ولا يخرج عن الإيمان أبدا بقيوده الأربعة، قيود أربعة: نطق باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. والطاعة أعمال والمعاصي أعمال، والله أعلم. لا إله إلا الله.
شيخ المعتزلة
العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحث القدر تولى الله تبارك وتعالى بيانه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب على المسلم أن يقوله في باب القضاء والقدر. قال الله تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والآية دليل صريح على أن الله تبارك وتعالى قد قدر المقادير وخلق الخير والشر وقدرهما، فلا محيص من وقوع كل شيء وفق ما كتب في الأزل في اللوح المحفوظ الذي قال الله فيه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: وكل شيء عنده بمقدار. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكل من أدوات العموم، فكل خير أو شر فهو مقدر من الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذه أدلة ثبوت القدر من خير وشر وقليل وكثير وظاهر وباطن. وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب القدر، إثباته كما جاء في نصوص الآيات ونصوص الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأعمال كلها بقضاء وقدر. ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر كله بقضاء وقدر، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. غير أن الناس في هذا الباب طرفان ووسط، وخير الأمور أوسطها. الطرف الأول فرقة ضالة تسمى القدرية، وهم نفاة القدر، إذ يعتقدون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأنه لا قدر، وأن الأمر أنف، والعباد يخلقون أفعال أنفسهم. لذا جاء في الأثر بأن أصحاب هذه العقيدة الفاسدة مجوس هذه الأمة، وذلك أن المجوس الكفار قالوا بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، فجعلوا النور خالق الخير والظلمة تخلق الشر، فجعلوا مع الله خالقين. والقدرية جعلوا مع الله خالقين متعددين لا حصر لهم في قدرة المخلوق، إذ جعلوا كل واحد يخلق فعل نفسه من الخلق، وهذا ضلال مبين واضح، إذ أن الله الذي هو الخلاق العليم هو الذي خلق العبادة وخلق أفعالهم على اختلاف أنواعها، والله خلقكم وما تعملون. وانقسمت هذه الفرقة إلى فرقتين، إحداهما قالوا إن الله لم يخلق ولم يقدر خيرا ولا شرا، والثانية قالوا إن الله يقدر الخير لأنه يحبه ولا يقدر الشر أبدا، ويتأولون نصوصا من القرآن الكريم بدون علم، فاقترفوا إثما على إثم، قالوا في القرآن بغير علم، وقالوا بمعتقد فاسد ترده نصوص الكتاب والسنة من أن الله لا يقدر خيرا ولا شرا، أو يقدر الخير ولا يقدر الشر. وتقابل هذه الطائفة الطرف الثاني المجبرة أو الجبرية، وهؤلاء معتقدهم أن العبد مجبور على أفعاله، وأنه مسلوب القدرة والاختيار، وأن الفاعل الحقيقي هو الله. وهؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا، إذ نسبوا إلى الله عز وجل أفعالا لا يجوز أن تنسب إليه فعلا، ولكن تنسب إليه خلقا وتقديرا وإيجادا. فقالوا العبد مجبور، وضربوا له أمثلة، قالوا ما مثل العبد إلا كمثل الشجرة التي تأتي إليها الرياح فتميلها يمنة ويسرة بدون اختيار، وقالوا مثله كمثل الهاوي من أعلى إلى أسفل ليس له اختيار. هؤلاء الجبرية وحكموا بأن الفاعل لكل شيء هو الله، ويلزم على قولهم أن الله يعذب العصاة وهو ظالم لهم، حكم على الكافر بالكفر وأرغمه عليه وجبره، وبالفاسق بالفسق، وبأهل المعاصي بمعاصيهم جبرهم عليها ثم هو يعذبهم عليها. هذا من لازم قول الجبرية. والله تبارك وتعالى نزه نفسه عن إرادة الظلم وعن الظلم بقوله وما الله يريد ظلما للعالمين، وما الله يريد ظلما للعباد، وقال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، وقال عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إلى غير ذلك. فهذان طرفان، وأهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين هذين الطرفين وبين هاتين الضلالتين، هداهم الله للقول الحق فقالوا إن الخير والشر ينسبان إلى الخالق جل وعلا تقديرا، خلقا وتقديرا، فالله خالق كل شيء وله الحكمة في ذلك وله الحكم أولا وآخرا، لا اعتراض على أحكامه ولا على أقداره ولا على قضائه. فمن اعترض على شيء من ذلك فهو كافر بالله تبارك وتعالى. وينسبان إلى العبد المكلف عملا وكسبا، فالعبد عامل ويكسب ويكتسب، كما قال الله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من أعمال الخير وعليها ما اكتسبت من أعمال الشر. فنسب الله عز وجل الكسب والاكتساب إلى النفس، وهذا هو الحق، مع الإيمان أن الله أعطى المكلفين قدرة واختيارا، قدرة على فعل الخير والشر، وهو الابتلاء الذي قال الله فيه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه بالخير والشر، وأعطاهم علما أوحاه الله عز وجل إلى رسله وأنبيائه الذين ختمهم الله عز وجل بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم نبي بعث وخير رسول أرسل. بين لهم ما يجب عليهم لله تبارك وتعالى من فعل الطاعة وترك المعصية، وبين الطاعات تبيينا مفصلا في القرآن الكريم والسنة النبوية، وبين أنواع المعاصي وحذر منها، بين الطاعات وأرشد إليها، وبين ماذا يترتب على فعل الطاعة من خيري الدنيا والآخرة، وفوق ذلك رضا الرب تبارك وتعالى، وبين المعاصي وما يترتب عليها من العقوبات العاجلة والآجلة، وأعطى العباد قدرة واختيارا ليفعلوا الخير ويتركوا الشر، وأعطاهم قدرة ليفعلوا الشر، وهذا هو الابتلاء. فمن فعل الخير فبفضل الله ورحمته ثم بكسبه، ومن فعل الشر فبعدل الله وحكمته ثم بكسبه، وعلى هذا الأساس يتم الجزاء على الأعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والله تعالى لا يسوي في الجزاء بين أهل الإسلام والإيمان والإحسان وبين أهل الكفر والفسوق والعصيان، لا يسوي بين هؤلاء وهؤلاء، كما قال عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إنكار على الكفار ومن تشبه بهم الذين ظنوا بأن الله أعطاهم في الدنيا، أعطاهم الخير في الدنيا ومن متاع الحياة، وسيعطون في الآخرة أكثر من ذلك، وهم على إجرامهم وفسادهم. فأنكر الله عليهم بقوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ والجواب: لا يمكن أن يكون ذلك، لأن الله عز وجل حكم عدل يضع الأشياء في مواضعها، وسمى نفسه الحكيم، فوجب على كل مكلف من عالم الإنس والجن أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن الله قد قدر الأشياء وفرغ منها، والناس عاملون وفق ما قدر الله وقضى، ولا يجوز لأحد أن يشك أو يعترض فيقول: لماذا قدر الله الكفر على الكافر والنفاق على المنافق والمعصية على العاصي ثم جعله وقودا لنار جهنم؟ لا يجوز لأحد، لأن الله أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، يضع الأشياء في مواضعها، خلق الجنة وخلق لها أهلا، وقد أجمل عليهم وختم على أسمائهم وذواتهم، لا يزيدون ولا ينقصون، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم، لا يزيدون ولا ينقصون، قد أجمل عليهم. إذن فالأمر لله والحكم لله تبارك وتعالى، والمسلمون عموما وطلاب العلم خصوصا عليهم أن يوغلوا في باب القدر برفق، يعني يسيرون على نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ويدعوا قول القدرية النفاة لأفعال الله عز وجل، وقول الجبرية الغلاة في إثبات الأفعال ونسبتها إلى الله، ورفع اللوم عن المكلفين الذين يعملون المعاصي ويعملون الطاعات، بل كل عامل يجازى من جنس عمله، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. هذا خلاصة كلام أهل العلم في الكتاب والسنة في باب القدر الذي يعتبر شأنه عظيم. والفرقة القدرية نشأت من العراق تزعم هذا الفكر المنحرف رجل يقال له معبد الجهني وآخر غيلان الدمشقي، ونشراه في الناس فاستنكره بعض الموفقين عند سماعه، استنكروا هذا الفكر وهو القول بأن الله تبارك وتعالى لم يقدر شيء وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم. فانطلق اثنان من العراق إلى الحجاز ليسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الباب العظيم وهذا الفكر الذي سمعاه من أهل الانحراف، قيلان الدمشقي ومعبد الجهني. فوجد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مكة فاكتنفا، يعني كل واحد من جهته عن يمينه وعن يساره، كل واحد يريد أن يسأله، فسأله أحدهما فقالوا يا أبا عبد الرحمن إن قوما يتكفرون العلم ويزعمون ألا قدر. فغضب عبد الله بن عمر وقال أعلموهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه ذلك حتى يؤمن بالقدر خيره وشره علوه ومره، وذلك لإيمانه الراسخ بقضاء الله وقدره، فوجب العمل فعل الطاعة وترك المعصية، ووجب الإيمان بالقضاء والقدر على ما جاء في نصوص الكتاب والسنة الكريمة، والله أعلم. نعم.
معنى حديث القدر سر الله صحيح الحديث؟
راجع إن شاء الله.
وفي نصوص الوعد والوعيد لم يسلكوا كأمة التوحيد، بل إن في الوعد لفرقة غلت تفسر النص بحسب ما رأت، تظن ظنا بإصابة الهدى فخانها الفهم فأمست في ردى.
أعد.
وفي نصوص الوعد والوعيد لم يسلكوا كأمة التوحيد، بل إن في الوعد لفرقة غلت تفسر النص بحسب ما رأت.
هذا إشارة إلى بيان فكر طائفتين من طوائف البدع والضلالات، وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وتقابلهم المرجئة. فالخوارج والمعتزلة غلبوا جانب نصوص الوعيد فحكموا بالكفر على كل عاصي إن لم يتب ومات على المعصية كالزنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك من المعاصي، من مات على ذلك اتفقت المعتزلة والخوارج على أنه خالد مخلد في النار، ويتشبثون بنصوص الوعيد من مثل قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، واختلفت المعتزلة والخوارج في الحكم على العاصي في الدنيا، فقالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا مؤمن، وقالت الخوارج هو كافر حلال الدم والمال والأرض، فاستوى حكمهم الدنيوي والأخروي بالحكم على العاصي بدون الشرك أنه كافر، وهذا ضلال مبين، لأنهم أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وكحديث صاحب البطاقة الذي له من الذنوب 99 سجلا ومعه من الحسنات لا إله إلا الله محمد رسول الله، فوزنت سيئاته وهذه الحسنة فطاشت السجلات وثقلت الحسنة فدخل الجنة، وهي من نصوص الوعد الكريم ولها نظائر. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد، ويحملون نصوص الوعد على ما يجب أن تحمل عليه من المعاني، ونصوص الوعيد على ما يجب أن تحمل عليه من المعاني كذلك. تقابل هاتين الطائفتين المرجئة، وأهل الإرجاء أصناف، أخبثهم الجهمية، فرقة سمى الجهمية الذين نفوا صفات الله وغلاتهم نفوا عن الله أسماءه وصفاته وأفعاله، قالوا في تعريف الإيمان إنه المعرفة فقط، سواء عمل أو لم يعمل، نطق بلسانه أو لم ينطق، فإذا عرف ربه فهو المؤمن كامل الإيمان، وهذا من الضلال المبين، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان إبليس من المؤمنين، لأنه عرف ربه وقال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، فعرف ربه أنه الخالق وأن بيده الأمر، ومع ذلك فهو مطرود ولعين ومن أهل النار وبئس القرار، بل إمامهم وخطيبهم في نار جهنم كما في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الآية. فيلزم على قولهم على معتقدهم هذا أن إبليس من المؤمنين كما أسلفت، وهذا تكذيب للقرآن الكريم، لأن إبليس لعين ومطرود من رحمة الله بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة، إلا من شذك هذه الطائفة. وهم لا يقولون بإيمانه، وإنما هذا من لازم قولهم، والصنف الثاني فرقة سمى الكرامية أتباع ابن كرام الذين عرفوا الإيمان بأنه النطق باللسان ولو كفر بقلبه فهو مؤمن، وهذا ضلال مبين. وطوائف أخرى كالأشاعرة ومرجئة الفقهاء لهم تعريف خاص للإيمان، قالوا هو نطق باللسان واعتقاد بالقلب، واختزلوا منه العمل فلم يدخلوا في مسمى الإيمان، ووافقوا أهل السنة فيما يتعلق بالعمل أنه أن المطيع ثاب والعاصي عاقب، ولكنهم أخطأوا وأبعدوا أنفسهم عن الحق الذي سلكه أهل السنة والجماعة بقولهم أن العمل ليس من الإيمان، وبهذا فارقوا أهل السنة والجماعة. وأما أهل السنة فعرفوا الإيمان بأنه نطق باللسان كالنطق بالشهادتين وغيرها من الأقوال الطيبة المفروضة والواجبة والمستحبة، واعتقاد بالقلب أي ما نطق بلسانه يعتقده بقلبه فيكون مؤمنا ظاهرا وباطنا، وعمل بالأركان أي بالجوارح على اختلاف أنواع الأعمال التي تعمل بالجوارح كالصلاة الزكاة والصوم والحج والعمرة وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر الأعمال. فهذه القيود لابد من توفرها. نطق باللسان، الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. كلما أكثر العبد من الطاعات فرائضها وواجباتها ومسنوناتها ازداد إيمانه وعظم، وكلما وقع في المعاصي أو قصر في الواجبات نقص إيمانه. لذا بنصوص القرآن والسنة يزيد الإيمان وينقص بأدلة نصوص الكتاب والسنة، وهذا هو الحق. قال الله تعالى في وصف المؤمنين الكمل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا الإيمان يزيد بالطاعة عند سماع القرآن والإيمان به ومحبته يزيد الإيمان. وهكذا قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فبنصوص محكمات تبين أن الإيمان يزيد بالطاعات كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وينقص بالمعصية كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. الحديث دليل على أن الإيمان ينقص بفعل المعاصي والتقصير في الواجبات، ونقصانه يتفاوت من عامل إلى آخر بحسب اقتراف المعاصي والتقصير في الطاعات، والناس متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، كما أنهم يتفاوتون في زيادة الإيمان بحسب أعمالهم. لذا قسم العلماء الإيمان إلى قسمين، إيمان مطلق ومطلق إيمان. فالإيمان المطلق هو لأصحاب الإيمان الكامل، الإيمان المطلق أصحابه أهل الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان أعم يدخل فيه ناقص الإيمان كأهل الفسق والمعاصي الذين نقص إيمانهم بسبب ذلك، يشملهم اسم الإيمان ولكن مطلق الإيمان. ومن هنا وجب الأخذ بما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الوعد والوعيد، فلا يكونون كالخوارج والمعتزلة ولا يكونون كالمرجع على اختلاف طبقاتهم وأصنافهم، والله أعلم. لا أبدا، هو ليس لفظي، قالوا لفظي، اختلاف لفظي وليس لفظيا، بل هو لفظ ومعنى. وقد نبه على هذا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني، نبهوا على هذا بأن الاختلاف بين أهل السنة والجماعة حقيقة وبين مرجئة الفقهاء ومنهم الأحناف الذين لم يسلكوا مسلك أهل السنة والجماعة في هذا الباب، بأن الاختلاف معنوي، لفظي ومعنوي. فهم يقولون باختزال العمل من مسمى الإيمان، وأهل السنة يقولون العمل من مسمى الإيمان، ولا يخرج عن الإيمان أبدا بقيوده الأربعة، قيود أربعة: نطق باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. والطاعة أعمال والمعاصي أعمال، والله أعلم. لا إله
إلا الله. شيخ المعتزلة